الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
وعن أم سلمة له.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أورد رحمه الله هذين الحديثين ليستدل بهما لمسألة أيضا من المسائل التي يحتاجها الحاج في حجه، التي يحتاجها الناسك في منسكه، فأوردهما ليستدل بهما لجواز الرمي يعني جمرة العقبة في يوم النحر، لجواز رميها ليلة العيد بعد منتصف الليل. ووجه ذلك أنه أعلى حديث ابن عباس الذي فيه النهي، واستدل بحديث عائشة في قصة أم سلمة أنها رمت بعد ما أفاضت في آخر الليل قبل طلوع الفجر الثاني في ليلة يوم النحر في ليلة العيد، فدل هذا الحديث يعني حديث عائشة في قصة أم سلمة على جواز الرمي لهذه الجمرة في ليلة العيد في ليلة يوم النحر يعني في ليلة اليوم العاشر. وهذا القول على كل هو قول الشافعي رحمه الله، والمصنف استدل به له كما ترى لأنه شافعي المذهب، وهو كذلك قول الإمام أحمد في المشهور عند عامة أصحابه، في المشهور من مذهبه رحمه الله أنهم قالوا بهذا، ولا سيما الذين تأخروا من أصحابه قالوا بجوازه، والظاهر من صنيعهم أنه يجوز مطلقا حتى من غير حاجة، مستدلين بحديث عائشة في قصة أم سلمة الذي بين يديك. وخالف الإمام مالك رحمه الله وأظنه قول أبي حنيفة، فذهب إلى أنه لا يجزئ إلا بعد طلوع الفجر الثاني، مستدلا بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى بعدما طلعت الشمس، وعلل بأنه تأخر إلى طلوعها لأجل مسافة الطريق، وإلا فإنه دفع حين أسفر جدا، فدل على جواز الرمي في هذا الوقت وأنه هو أول وقت الرمي. واستدل أيضا بحديث ابن عباس كما رأيت، فإن فيه حجة لهم رحمهم الله. وذهب بعض السلف وأظنه الثوري أو غيره رحمه الله، فذهب إلى أنها لا تجزئ إلا إذا طلعت الشمس، أخذا بظاهر الحديث أنه قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس في حديث ابن عباس، وأخذا كذلك بظاهر فعله، فإنه عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا بعد أن طلعت الشمس، فقالوا إن ما كان قبله ليس مجزئا، وإن عليه دما إذا أخره إذا قدمه عن طلوع الشمس. وهذا قول غريب، والذي يظهر والله أعلم هو صحة الرمي، صحة الرمي بعد منتصف الليل ليس لأجل حديث أم سلمة فإن فيه ضعفا، ولكن لما تقدم لنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة كأسماء وأم سلمة وغيرهما بالدفع ليلا، وما ذاك إلا لأجل الرمي، فدل على جواز هذا والحمد لله. وقيده بعضهم بمن كان ضعيفا، يعني الجواز إذا كان ضعيفا أو كانت امرأة، ولكن هذا لا دليل عليه، الصواب جوازه مطلقا إذا احتاج إليه، ولكن بعد منتصف الليل، وإذا أخره إلى غياب القمر كما قلنا فإنه أولى وأحسن وأحوط. والمسلم يحتاج هذا، ولا سيما في هذه الأزمان، خصوصا إذا كان معه امرأة أو كان عنده شيء من الضعف اليسير فإنه يحتاج إلى هذا والحمد لله. نعم.
قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: ولرمي هذه الجمرة وقتان، وقت فضيلة ووقت
يعني جمرة العقبة. نعم.
ولرمي هذه الجمرة وقتان، وقت فضيلة ووقت إزاء. فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، أخرجه مسلم.
ونعم، والعجيب من بعض المتعالمين أنهم عتبوا على الإمام مالك رحمه الله وعلى كذلك أبي حنيفة، وقالوا كيف يقول بجواز الرمي بعد طلوع الفجر الثاني والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رمى بعد طلوع الشمس، وحجة مالك هو فعله عليه الصلاة والسلام، كيف هذا يقولون؟ فيقال الجواب واضح، وهو أن قصده أن هذه المسافة هي التي أخرته عليه الصلاة والسلام عن الرمي، وإلا فإن ظاهر صنيعه أنه أفاض قبل طلوع الشمس حين أسفر جدا، فدل هذا أو دلت هذه الإفاضة منه على جواز الرمي في هذا الوقت، ولكنه لما كان الوقت طويلا الطريق طويلا تأخر قليلا عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه ابن ماجه. ولأن رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع فكان أولى. وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي. وعن أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس،
وهذا هو المنصوص عنه رحمه الله، المنصوص عن أحمد أنه قال بهذا القول. أما المشهور عند أصحابه فإنه على الآخر، على القول الثاني. نعم.
وعن أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر.
نعم، وهذا فيه فائدة، وهو أن طالب العلم إذا رأى رواية لإمام يعني قولا في مسألة ثم رأى رواية أخرى يجتهد في المنصوص عنه، ولا سيما أحمد، فإنك كثيرا ما ترى أنه جاء عنه أكثر من رواية في مسألة كما هنا، فما هو المنصوص عنه تنظر في المنصوص عنه بالقرائن. والذي يظهر لي من في هذه المسألة أن الذي جاء عنه صريحا أنه قال بما ذهب إليه مالك، أن الرمي إنما يكون بعد طلوع الفجر الثاني. ما الدليل؟ الدليل أنه أعل حديث عائشة، فإن ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في تهذيب السنن وقال إنه قال إنه منكر فلم يحتج به رحمه الله مع أنه هو العمدة عند أصحاب هذا القول. ومنه يظهر أنه نص على القول الثاني. وحين رجعت إلى أقوال أصحابه القدماء كأبي يعلى وغيره وجدت أنهم ذهبوا إلى القول الذي عليه الإمام مالك رحمه الله، وهو أن الرمي إنما يكون بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا هو الأولى. لكن إن تيسر، إن شق على المسلم أو كان عنده شيء من الضعف لا حرج في تقديمه، لا حرج في هذا. لكن المنصوص عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال بهذا القول. نعم رحمه الله. نعم.
وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس لما روينا من الحديث. ولنا ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح، واحتج به أحمد.
هذا يحتاج إلى نظر، هذا وهم منه رحمه الله، وابن القيم أحفظ منه للأحاديث. ابن القيم نص على أن أحمد قال إنه منكر في تهذيب السنن، ولو أن أحدكم أخرج لنا كلامه وجده هناك، لأن هذا الحديث عند أبي داود رحمه الله، وتكلم عليه الإمام ابن القيم رحمه الله ونص على أن الإمام أبا عبد الله قال إنه منكر ولم يحتج به. ولكن المصنف علي بن قدامة تجوز رحمه الله وأجعله حجة له، ثم أشار إلى أن أحمد احتج به على القول الأول على الرواية الأولى، وهذا ليس بصحيح. كل هذا فيه فائدة لطالب العلم أنه ينظر في كلام الإمام الذي حكي عنه، ربما كانت هذه الحكاية فيها ضعف ثم تتابع عليها بعض الأصحاب واستمروا عليها، وأتى أحد من الذين عندهم مكنة من أصحاب المذهب ثم نبهوا عليها، وهذا يحتاج إلى بحث وإلى صبر. فالذي يظهر لي أن أبا عبد الله رحمه الله ضعف حديث عائشة، وهكذا ضعف حديث ابن عباس وقال إنه منقطع، وحجته هو التعليل السالف أنه عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة كأم سلمة في الصحيح وأسماء في النفور لأجل الرمي، لا لأجل الوقوف هناك هكذا بلا عمل، إنما لأجل الرمي قبل الازدحام. نعم.
وقد ذكرنا في حديث أسماء أنها رمت.
ولو أن أحدكم أخرج لنا كلام ابن القيم جيد حتى نستفيد منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال
وهكذا نعم نعم. وهكذا ابن حجر ذكر هذا في التلخيص فيما أظن في التلخيص الحبير. نعم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد ذكرنا في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت فصلت الصبح، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا هو الحجة أنها أفاضت حين غاب القمر، وما ذاك إلا لأجل الرمي لا لأجل الوقوف هناك بلا عمل، لأن الرمي هو تحية منى كما يقولون، فأول عمل يبدأ به في منى هو الرمي، فإنما أذن لهم لأجل هذا الرمي، فهذا أقوى دليل لهذه المسألة. نعم.
وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن ولأنه وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس. والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب، وإن أخر الرمي إلى آخر النهار جاز. قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها.
نعم جيد أحسنت. نعم انتهى جيد. نعم بارك الله فيك. نعم وقفتم على شيء في كلام ابن القيم؟ نعم لو قرأه الشيخ. نعم أين في تهذيب السنن في الزاد؟ نعم جيد
أحسن الله إليكم. ذكر ابن القيم حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم سلمة قال وكان ذلك قالت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها
وكان
قال وكان قالت ذلك. عائشة فيه وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها قال ابن القيم حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة وفي رواية أن توافيه بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه وهذا من المحال قطعا قال الأثرم قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة
هذا حديث آخر لو ما قبله وانظر ما هو سبب النكارة لعله وجد علة فيه كلام طيب جيد هو على كل نص على أنه استنكره رحمه الله قال إنه منكر لكن نريد العلة علة النكارة هنا
أحسن الله عليك قال وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها رواه أبو داود فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة وفي رواية أن توافيه بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه وهذا من المحال قطعا
ما ذكر العلة في الإسناد فيما بعد انظر لعله أتى بشيء ماذا قال جيد على كل حال كلامه واضح رحمه الله في أن الإمام أبا عبد الله استنكره قال إنه منكر وقطعا أنه وقف على علة في إسناده أو على نكرة في متنه الشاهد أنه ليس حجة عنده في هذه المسألة لأن ابن قدامة كما سمعت قال إنه احتج به ولم يحتج به بل إن هذا هو المشهور عند الحنابلة وفرق بين قول القائل هذا القول هو المشهور عند أصحاب أحمد وبين قوله هو المنصوص عن أحمد فرق بينهما فقولهم هو المشهور يعني إن هذا القول اشتهر عند أصحاب أحمد إما أن يكون رواية عن أحمد أو نحو هذا فاشتهر عندهم جدا وتتابعوا عليه وأخذوا به آخرهم عن أولهم فأصبح مشهورا في مذهب أحمد ولكن المنصوص عن أحمد الذي عليه مثلا جماعة من أصحابه القدماء ربما يكون قولا آخر غير هذا القول كما الحال هنا في هذا والظاهر أن ما جاء عنه عند كبار أصحاب القدماء هو القول بما قال به مالك لأنه أعلى حديث أم سلمة قصة أم سلمة في حديث عائشة نعم رحمه الله نعم
قال الحافظ رحمه الله وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف مع
يعني صلاة الفجر من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة نعم وعن عروة نعم
وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة
نعم هذا الحديث إنما أورده رحمه الله ليستدل به لمسألة غريبة تخالف قول الجمهور قول الشافعي وغيره أورده لأجل أن يستدل به لسقوط الدم عمن لم يبت في مزدلفة ولكنه أدرك الصلاة فيها صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فدل هذا الحديث على أن أنه يجوز له هذا إذا ترك المبيت وأدرك بها صلاة الفجر، صلاها مع الإمام أو لوحده قبل طلوع الشمس يعني في وقتها، فإن وقوفه يعد صحيحا كما سمعت في هذا الحديث أنه قال من شهد صلاتنا هذه ثم قال بعد ذلك فقد تم حجه، واشترط في هذا الوقوف في عرفة فقط، ودل على أن الوقوف صحيح إذا كان بهذه المثابة لقصة عروة هنا، فإنه هو صاحب هذه القصة، تأخر قليلا وفاته الوقوف في النهار يعني في عرفة ثم وقف بها ليلا في آخر الليل ثم فاته الوقوف بمزدلفة ولم يأتي إلا مع طلوع الفجر الثاني، فأدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه العلماء القول بجواز الوقوف في مزدلفة إذا كان بهذه المثابة، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال بهذا، والظاهر من مذهبه أنه مطلق في حق كل أحد حتى لو كان قادرا، حتى لو كان ترك المبيت عمدا فإن وقوفه يعد صحيحا. أما الإمام مالك وأحمد والشافعي فإنهم أوجبوا عليه الدم إذا ترك المبيت في مزدلفة، وهذا فيه ضعف، قول هذا فيه ضعف، ولا سيما في هذه الأزمان فإن الناس ربما مع الازدحام تأخروا، بل ربما تأخر بعضهم إلى ما بعد الشمس، وهذا يقع كثيرا، فالأخذ بهذا القول في ظني هو الأولى، لأن فيه تيسيرا على المسلمين مع شدة الازدحام ومع كثرة السيارات هناك، ربما تأخر وصول الحاج إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني، فلا إشكال في أن تأخذ بهذا القول ولا حرج والحمد لله. أما بعد طلوع الشمس فهنا يشكل حقيقة إذا كان السبب هو الازدحام، يعني إذا كان معذورا فيشكل حقيقة أن يقال بعدم وجوب الدم عليه، والظاهر أنه واجب عليه، ولكن ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى عدم وجوبه معللا بأنه اضطر إلى هذا، قال إنه فعل السبب ولكنه فاته للضرورة، وأفتى به رحمه الله في أكثر من موضع. وأما شيخنا شيخ صالح فإنه أفتى بوجوب الدم عليه حتى لو كان مضطرا، وعلى كل هذا فيه إشكال يعني إذا كان بعد طلوع الشمس، أما إذا كان قبل طلوعها فلا حرج والحمد لله لهذا القول. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث واضح، هذا للاستدلال به للسنة في أن الإفاضة إنما تكون قبل طلوع الشمس، الإفاضة من جمع من مزدلفة تكون قبل طلوع الشمس لفعله عليه الصلاة والسلام، وإذا تأخر لا حرج، لكنه يقال إنه خالف الأفضل خالف السنة، حتى لو تأخر جدا لا حرج، إذا تأخر إلى الساعة العاشرة ضحى الحادية عشر لا حرج، لأن هذا كله وقت للرمي إلى غروب الشمس، لكن السنة أن يكون قبل طلوع الشمس إذا أسفر جدا، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف يدعو كما في حديث جابر حتى أسفر جدا ثم أفاض إلى منى، ولا خلاف في هذا يعني أنه هو الأفضل، إنما الخلاف فيما لو أفاض قبل الإسفار، إذا أفاض مثلا بعد الصلاة مباشرة إذا صلاها بغلس يعني صلاة الفجر ثم أفاض مباشرة، فذهب بعضهم إلى كراهته قالوا إنه خلاف السنة، وهذا قول مالك رحمه الله، وهذا هو قول الجمهور رحمة الله عليه. وقال مالك إنه يجوز، قال إنه ليس من شرط الإفاضة الإسفار جدا، استدلا بفعل عائشة وأم سلمة وعلي وغيرهم من الصحابة إن صح عنه. والأولى هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذا، إلا إذا شق على نفسه الازدحام، إذا خشي على نفسه ازدحاما أو نحو هذا لا حرج في الذهاب إلى منى بعد الصلاة مباشرة، والحمد لله. نعم.
وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري.
نعم، هذا في انقطاع وقت التلبية، ردوا ليستدل به على أنه ينتهي بالرمي، أن التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة، وهذا هو قوله أيضا الشافعي وأحمد وأبي حنيفة لهذا الحديث عند الرمي إذا أراد الرمي. وذهب مالك إلى أنه ينتهي إذا زالت الشمس في يوم عرفة، مستدلا بما جاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا هذا، ولكنه ضعيف. الصواب هو ما دل له هذا الحديث، وهذا يكون عند البداء بالرمي ليس عند الفراغ منه، لما عند البداءة به. نعم، هذا هو الصواب. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود
كل هذه سنن أيها الإخوة، كلها سنن من مسنونات الحج. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه.
هذا في موضع الرمي، ردوا ليستدل به على أن الأفضل أن يكون من بطن الوادي في جمرة العقبة خاصة، أن يكون من أسفل، وهذا قديما، أما الآن تغير الوضع. وذهب ابن عمر إلى أنه يكون من أعلى الجبل، رماها من أعلاها حين كان موجودا في ذلك الزمن، أما الآن أزيل، تغيرت الأوضاع الآن. والصواب أنه اختلف الزمان الآن، اختلفت الأحوال، فإنه قديما كان هذا الموضع هو البطن، كان هو الأسفل، فجعلوه هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، إذا رماها من أي موضع صح والحمد لله، سواء من أعلاها ومن أسفلها ومن أي جهة صح باتفاق العلماء وأجزأ والحمد لله. وكذلك في هذا الحديث دلالة على أنه يكون بسبع حصيات، أنه يرميها سبع حصيات، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. ولكن يروى عن ابن عمر إن صح عنه أنه أجاز الست، أجاز رميها بست كما في عند ابن أبي شيبة في مصنفه، أنه قال: ما أبالي رميت بسبع أو ست أو كما قال. وهكذا يروى عن سعد بن مالك عند النسائي أنه أخبر أن الصحابة بعضهم رموها بست، وأخذ به مجاهد رحمه الله، وأخذ به أحمد في إحدى الروايات عنه، وهي غريبة عنه رحمه الله، لكن حكاها صاحب الإنصاف وجعلها رواية عن أحمد وليست وجها في المذهب، فإن صحت أنها رواية فإنه أخذ بهذه الآثار، بما روي عن ابن عمر وبما روي عن سعد بن مالك. وضاق علي الوقت في النظر في أسانيد هذه الروايات، هذه الآثار، فإن تيسر لأحدكم النظر فيها عند ابن أبي شيبة وعند النسائي فجيد، حتى ننظر في إسناد كل أثر، إن تيسر هذا طيب، الأول عند ابن أبي شيبة والثاني عند النسائي في الصغرى فيما أظن. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك
نعم أحسنت. واختلف العلماء فيما لو ترك حصاه نسيانا أو نحو هذا، فقال بعضهم عليه دم، عليه الفدية وهو الدم، وقال آخرون عليه الصدقة بشيء إما مد أو نحوه، وهذا هو الأظهر. إذا تركه ناسيا ترك حصاة مع فوات الإدراك، يعني فاته الإدراك نسيها إلى أن انتهى الوقت، فإن عليه الصدقة مدا مثلا من صاع من بر أو غيره، والحمد لله. وهكذا إن ترك اثنتين أو ثلاث، أما إن زاد فإن الأظهر هو الدم. إذا ترك أربعا أو نحو هذا فإن الدم هو الأولى في حقه. أما إن كانت حصاة واحدة نسيها أو سقطت في غير الجمرة فإن عليه صدقة للفقير مدة من بر أو أرز أو غيره، والحمد لله. نعم، لو نظرتم في المصنف جيد حتى ننظر في إسناده، هذا أثر هام ننظر فيه، وهكذا عند النسائي في أثر سعد بن مالك. طيب، إذا كان أحد عنده قدرة، جاء ابن عمر أنه قال ما أبالي أني رميتها بست أو سبع، هذا عند ابن أبي شيبة. وجاء كذلك عند النسائي عن سعد بن مالك أنه أخبر أن بعض الصحابة رموها ستا، وذكر أنه لم يعب بعضهم على بعض، قال ما عاب بعضنا على بعض، يعني في هذا الرمي. عند من هذا؟
عند ابن أبي شيبة.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع.
نعم.
وقال ابن عباس رمينا في الجاهلية بسبع وفي الإسلام بسبع.
أعدت إسناده. نعم.
قال حدثنا عباد بن العوام،
عباد بن
العوام.
نعم.
عن عمر بن عامر،
لو بينت حاله هذا عمر، نعم، وأحد منكم معانا زميله ننظر في الرواة، لأن هذا أخذ به بعض العلماء كما ترى، وهذا يشكل. نعم، إذا صح عنه يشكل. على كل، الذي يظهر لي أن فيه انقطاعا، لأن قتادة ما أدرك ابن عمر، لو أعدت النظر في إسناده أنظر الذي رواه عن ابن عمر قتادة.
نعم.
ما أدركه، هذا الذي أظنه، لست جازما، لكن انظروا في أقوال الأئمة في سماعه من عبد الله بن عمر، أظنه أنه ما سمع منه. كل هذه أيها الإخوة آثار ربما يحتج بها بعض أهل العلم بظاهرها، إما لظاهر الإسناد أو نحو هذا، فيأخذون بها وهي تخالف السنة. فإنه عليه السلام إنما رمى سبعا، وما نقل عنه أنه رمى بأقل من هذا في أيام التشريق في الوسطى وفي الصغرى، فهذا هو الأصل، ولا خلاف فيه بين أئمة المسلمين الأربعة. إنما عند بعض السلف كمجاهد أو غيره أو عطاء أو غيرهما رحمة الله عليهما، إلا ما حكي عن أحمد أنه رواية عنه حكاها صاحب الإنصاف أو غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. هو عمر بن عامر السلمي أبو حفصن البصري، اختلف أهل العلم فيه جرحا وتعديلا. قال الإمام أحمد ثقة ثبت في الحديث إلا أنه كان مرجئا، وقال النسائي ضعيف ليس بالقوي، وقال أبو داود ضعيف، وقال أبو زرعة ثقة.
بينوا سبب ضعفه. نعم، ذكروا سبب ضعفه، فسروا الضعف. انظر في سمع قتادة. نعم، سمع قتادة من ابن عمر. على كل، هذا متكلم فيه، هذا فيه كلام. سمع قتادة، هل سمع من ابن عمر؟ الذي يحضن الآن أنه لم يسمع منه. نحن نحتاج واحدا من طلبة العلم تكون معه بعض الكتب في الرجال وفي غيرها حتى نستفيد منه في أسرع وقت. يمر بنا أسانيد، يمر بنا روايات، نحتاج للنظر في أسانيدها. في كتاب المراسيل ابن أبي حاتم تجد كلاما، أو جامع التحصيل. على كل حال، الذي يغلب على ظني أنه ما روى عن ابن عمر شيئا متصلا، ولا شك أنه إمام تابعي جليل، لكنه ما روى عنه فيما نص عليه بعض الأئمة فيما أذكر فيما يغلب على ظني، فإن كان كذلك فلا حجة في هذا الإسناد، ولا تصح نسبته إلى ابن عمر أنه رماها بست أو سبع، أو أنه قال ما أبالي، لا يصح هذا عنه.
أحسن الله إليكم. قال ابن أبي حاتم في المراسيل سمعت أبي يقول قتادة عن أبي هريرة مرسل، وقتادة عن عائشة مرسل، ولم يلق قتادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنسا وعبد الله بن سرجس.
نعم، هذا نص أنه لا فسماعه، هذا الذي يحضرني أنه ما أدرك ابن عمر، إنما أدرك المتأخرين من أصحابه كأنس، فإن أنس كان صغيرا جدا فأدركه، والظاهر أنه منقطع الإسناد. قيدوا هذا عندكم، ما أثر عن ابن عمر منقطع الإسناد ولا حجة فيه، وأيضا في أحد الرواة ضعفا كما رأيت. والأثر الثاني يعني سعد بن مالك عند النسائي، وهذا ربما كان أقوى عند من يحتج بهذا القول، لأنه في السنن عند النسائي.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض.
نعم، هذا هو الأثر. نعم، رواه مجاهد عنه قال قال هكذا.
نعم، قال عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد.
انظر في سماع مجاهد من سعد بن مالك، لأن فيه ما يوهم أنه ما سمعه منه. قال قال هذه حكاية، ما قال سمعته أخبرني أو حدثني أو نحو هذا، لما قال 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 فلان، هذه تسمى حكاية للرواية، ليست رواية إنما هي حكاية لها، توهم أنه سمع ولم يسمع منه هذا الحديث مثلا أو نحوه. نعم،
صلى الله إليكم. قال أبو حاتم الرازي مجاهد عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة مرسل.
إذا النص الحمد لله لم يصح عن الصحابة أنهم رموا بست حصيات، كلاهما فيه انقطاع بنص الأئمة، والمؤمن وطالب العلم يجتهد في التتبع ولا يعجل بالأخذ بهذه الأقوال أو نسبتها إلى الصحابة، لأنه يشكل أنك تنسب هذا القول لصحابي أو غيره. وعلى كل الذي يظهر لي أن الرواية عن أحمد تحتاج إلى تأمل، هل صحت عنه أم لا أنه أخذ به، لأن صاحب الإنصاف حكاها عنه وربما اعتمد على مصادر نازلة، وهذا يقع منه كثيرا رحمه الله، فعندي توقف في صحة هذه الرواية عن أحمد الذي يعرف عنه أنه أوجب السبع وأوجب في نقصها دما رحمه الله، هذا الذي يعرفه من مذهبه، فهو أشد من غيره الذين أوجبوا مجرد الصدقة، فهو وافق مالكا في وجوب الدم على من ترك ولو حصاة واحدة، فكيف يقال إنه ذهب إلى جواز الرمي بست؟ هذا يشكل، فعندي توقف في نسبة الرواية إليه رحمه الله، ولعله ربما يكون وجها عند الأصحاب، هذا ليس بعيدا، الوجه هو أن يقول به أحد الأصحاب أصحاب المذهب سمى وجها في المذهب، أما ينقار رواية فهذا يدل على أنه قول للإمام نفسه، فحقيقة أنا عندي توقف في نسبة هذا القول يا أبي عبد الله رحمه الله، لأن الذي يعرفه من قوله أنه أوجب فيه الفدية، كيف يجيز في إحدى الروايات عنه الرمي بست؟ نعم رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
هذا في وقت الرمي، أورده ليستدل به لوقت الرمي في جمرة العقبة وفي أيام التشريق. ففي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس، يعني وقت الاستحباب، وقت الفضيلة، يكون بعد طلوع الشمس إلى غروبها على الصواب، إلى غروب الشمس من يوم النحر. وإذا تأخر عن غروبها فإن الجمهور على أنه يرمي في اليوم التالي بعد الزوال ولا شيء عليه، إذا تأخر لعذر ليس عمدا فإن له الرمي في اليوم التالي في الحادي عشر بعد زوال الشمس قبل الجمار الثلاث. هكذا قال أحمد، وهكذا قال الشافعي، وهكذا قال مالك وأبو حنيفة. ونعم، وذهب الشافعي إلى أن الرمي يصح ليلا في يوم النحر، مستدلا بما يروى عن ابن الزبير أو غيره أنه رمى بعد غروب الشمس، وهذا قول لا بأس به مع الحاجة إليه، وإلا فإن الأصل أنه في النهار قبل الغروب. وأما في أيام التشريق فإنها تكون بعد الزوال بلا خلاف بين الأئمة الأربعة، الرمي يكون بعد زوال الشمس ولو بعد الليل لا حرج، على خلاف بينهم في هذا في آخره، لكن لا حرج على الصواب في أن يكون بالليل ليلا في أيام التشريق الحادي عشر وما بعده في جميع الجمار، العقبة والصغرى والوسطى كلها سواء. وعلى كل المسلم يجتهد كما قلنا في عدم المزاحمة حتى لو تأخر عن وقت الفضيلة، لا حرج في هذا، ينظر فيما يحتاج إليه حسب راحته، لأن القصد هو أداء هذه العبادة بالطمأنينة والراحة ليس بالعجلة والمضايقة والتأذي والأذية لغيرك، إنما يكون بما هو أيسر لك، هذا هو الأولى في هذا. نعم، الحمد لله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث في استحباب كذلك، في استحباب التكبير واستحباب الدعاء حال الرمي. أما التكبير ففي جميع الجمرات، سواء في يوم العيد في يوم النحر أو في بقية الأيام، يستحب مع كل حصى استحبابا ليس وجوبا. وأما الدعاء فإنه يكون بعد الوسطى والصغرى في أيام التشريق فقط، إذا فرغ من الوسطى وهكذا الصغرى الدنيا يدعو بما أراد والحمد لله، وعليه التنحي عن هذا الموضع لأجل المضايقة، يبتعد قليلا ثم يدعو ثم يأتي بالجمرة التي بعدها وهكذا، وهذا سنة ولا شيء في تركه والحمد لله، إلا أنه يروى عن بعض السلف أنه أوجب فيه دما إذا تركه، وأظنه الثوري رحمه الله قال إن عليه دما أو عليه فدية إذا تركه، إذا ترك الدعاء أو ترك التكبير، معللا بأنه ترك نسكا، وهذا قول ضعيف، صواب أنه سنة، الدعاء والتكبير سنة، الواجب هو الرمي فقط. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
هذا الحديث ربما خفيت المسألة منه على بعض الشراح رحمهم الله، فأورده لبيان أن التحليق أفضل، أن الحلاقة أفضل من التقصير، وهذا لا إشكال فيه، إنما أوردوه لبيان أنه مخير، أعني الناسك سواء كان حاجا أو معتمرا مخير بين الحلق والتقصير، إلا أن الحلق أفضل هكذا يقولون، هذه هي مسألته. الناسك يعني الحاج والمعتمر كذلك مخير بين حلق رأسه أو تقصيره، ولكن الحلاق أفضل، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام خصه بمزيد من الدعاء، دعا لهم ثلاثا أعني المحلقين، دل على أنه هو الأفضل. وهم يريدون هذا الحديث في هذا الكتاب ردا على من قال بأن الحلق واجب في أول حجة من الحجات يعني حجة الإسلام، وأظن أن عطاء أو غيره قال بهذا، نسيت من هو القائل، قال إنه يجب يعني الحلق خاصة في حجة الإسلام دون ما سواها، فأوردوا هذا الحديث للاستدلال به على أنه يجوز له الحلق ويجوز له التقصير، هو مخير، فهذه هي مسألته. أما القول بأنه دليل على الأفضلية في الحلق فهذا واضح، لكن ليست هي المسألة، هذا محل اتفاق عنده، إنما في الحلاق هل هو واجب في كل حجة في حجة الإسلام أم هو سنة في كل حجة، هذا هو المعنى، ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في أنه سنة، فإذا قصر لا بأس لا حرج. أما النسك فإنه نسك، نعم كما تقدم، الحلق أو التقصير نسك، لكنه مخير بين هذا وهذا، كلاهما هو بالخيار فيه، وإذا أراد الأفضل فإنه يحلق إلا إذا كان متمتعا وتأخر في عمرته، فإن التقصير في حقه أفضل في العمرة خاصة، نعم كما تقدم لنا في المنسك. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
كذلك هذا الحديث، هذا مشهور على كل معروف، هذا الحديث في قصة ذلك الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف في حجز وداع، وكذلك غيره جماعة سألوه، وفي كل سؤال يقول: افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، انحر ولا حرج، وهكذا. فظن كثير من الشراح لأحاديث الأحكام أن المصنف يقصد أنه بالخيار، أن الناسك بالخيار في هذه الأعمال الثلاثة، في النحر والرمي والحلق، فبأيهما بدأ صح والحمد لله، ولا شك أن هذا دليل، لكن ليست هذه هي مسألته. المسألة إنما هي في حق المتمتع والقارن إذا قدم الحلق على الرمي والنحر، ما الحكم فيه؟ متمتع لأنه صاحب هدي، وهكذا القارن لأنه صاحب هدي، فإذا قدم الحلاقة يعني حلق الشعر أو تقصيره على الرمي للجمرة أو كذلك النحر، ما الحكم؟ فهذا الحديث دليل على أنه يجوز له هذا. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عن هذه الصورة قال: انحر ولا حرج، حين قيل له: إني حلقت قبل أن أنحر، قبل أن أذبح، قال: انحر ولا حرج، فدل على جوازه، وهذا هو قول الجمهور، قول مالك أبي عبد الله رحمه الله وقول أحمد والشافعي رحمة الله عليهم لهذا الحديث، أنه قال: افعل ولا حرج، فدل على جواز مطلقا حتى لو مع الجهل والنسيان، وهذا هو الصواب، لكن بعض الأصحاب قيدوه بالجهل وهذا ضعيف ولا دليل عندهم لهذا، إنما هو عام في كل أحد. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أن عليه دما إذا قدم الحلق على هذين العملين، على النحر أو الرمي، معللا بأنه ترك نسكا واجبا عليه وخالف النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، ولكن هذا قول ضعيف. صواب أن له هذا سواء كان في الحلق أو في غيره كذلك، لو قدم النحر على الرمي لا حرج، لكنه يقال أنه خالف السنة. السنة هو أن تبدأ بالرمي أولا ثم النحر ثم الحلق، هذه هي السنة، هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، فإذا قدمت هذا على هذا فلا حرج. نعم.
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه،
هذه المسائل تقيدها لأنك تحتاجها عن طالب العلم، والغالب كما ذكرت لكم الغالب من هؤلاء المؤلفين أنهم يريدون هذه الأحاديث لمسائل لا لمطلق الفائدة، إنما لمسألة، والغالب أنها تكون خلافية، هذا هو الغالب، فأراد أن يحتج لإمامه بهذا الحديث، وربما أتى بدليل مجمع عليه، لكن الغالب من صنيعهم يعني أصحاب هذه الأحاديث كتب الأحكام كابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهما، إنما أراد والاستدلال لأئمتهم بهذه الأحاديث رحمهم الله. نعم.
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
هذا هو عمدة أبي حنيفة رحمه الله، قال دليلنا هو حديث المسور أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نحر قبل حلق شعر رأسه وأمر بذلك أصحابه، فدل على الوجوب لأنه أمر به، وهكذا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قالوا هذا دليل على أنه لا بد من النحر أولا، الله نهى عنه، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يقدم الحلق والتقصير على غيره. ولكن الصواب أن هذا الحديث يعني حديث المسور إنما هو في صلح الحديبية، وهكذا الآية نزلت في هذا الصلح ليس في حجة الوداع، فلا حجة فيه حينئذ لأنه في عمرة، صدوا عن العمرة لا عن الحج، فرق بين هذا وهذا عند العلماء. وكثير من الشراح عتبوا على الحافظ رحمه الله إيراد هذا الحديث في كتاب الحج، قالوا إنه لو أورده في مقام الإحصار لكان أولى، والجواب أنه أراد أن يشير بإشارة خفيفة إلى أنه ليس حجة في هذا الباب، إنما هو في مقام العمرة حين أحصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عام الحديبية، فأمر بنحر ما معه من هذا الهدي الذي ساقه ثم يحلق، فهذا لا إشكال فيه، لكن في يوم النحر في أعماله نص عليه الصلاة والسلام على أنه مخير بين هذا وهذا، أنه قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج، فدل على أنه مخير، فلا يكون حينئذ حجة في هذا الباب. ففي ظني أن هذا هو مراده، أنه أورده للإشارة إلى أنه ليس في الحج إنما في هذه العمرة حين صد عنها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
نعم. هذا الحديث أتينا عليه في شرحنا على المنسك، وهو أنه يفيد أن التحلل الأول يكون بالحلق مع الرمي، الرمي مع الحلق والتقصير، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا هو مذهب الجمهور على حديث عائشة لظاهر لفظه، لكن الصواب أنه موقوف عليها، هذا هو الصواب من إسناده أنه موقوف عليها، ويعارضه حديث أم سلمة الآخر وهو أصح منه، أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ذكر الجمرة فقط ولم يذكر فيه الحلق، دل على أنه يتم يعني التحلل الأول بالرمي فقط، وهذا هو قول مالك رحمه الله، وهذا هو الصواب في ظني، لأن حديث أم سلمة أصح من حديث عائشة. الصواب أن هذا موقوف عليها يعني عائشة، وحديث أم سلمة عند النسائي وغيره فهو أصح في ظني، لا شك أنه أصح، ومرفوع وهذا موقوف فيقدم المرفوع عليه. فالصواب في التحلل الأول أنه يكون بالرمي، إذا رمى الجمرة حصل له هذا التحلل. ونجد أن الحافظ أورد هذا الحديث على هذا اللفظ الذي جاء فيه ذكر الطيب، وله في هذا أمر، له مقصد رحمه الله، وهو أنه قصد الرد على من جعل الطيب محظورا يحضر عليه إلا بعد التحلل الثاني. هذا قال به بعض السلف رحمهم الله، قالوا إنه يحضر عليه الطيب مع النساء، ولا يحل له هذا إلا إذا حصل له التحلل الثاني بالطواف، بطواف الزيارة، طواف الإفاضة. وهذا قول ضعيف قال به الظاهر بعض السلف، وأظنه يروى عن عمر ولا يصح عنه، يروى عن عمر أنه قال يحرم عليه الطيب والنساء إذا تحلل تحلله الأول، لكن هذا قول ضعيف ولا يصح عنه، إنما هو قول قال به بعض التابعين رحمهم الله. الصواب على خلافه أنه يحل له كل شيء، الطيب وغيره من المحظورات، إلا النساء، يعني الجماع ودواعيه كما قلنا، الجماع والقبلة للزوجة وضمها، كل هذا يحرم عليه، وهكذا عقد النكاح كما قلنا على الصواب أنه يحرم عليه. وجاء عن أحمد رحمه الله رواية أنه قيده بالوطء، قال إلا النساء، يعني إلا الوطء في القبول، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه عام، الجماع ومقدماته كله يحرم عليه، ولا يباح إلا إذا تحلل التحلل الثاني، إذا طاف طواف الإفاضة، والحمد لله. نعم، كل هذا أتينا عليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا بالإجماع أن المرأة لا تحلق، إنما تقصر بقدر أنملة، بقدر رأس الأصبع من أظافيرها إن كانت ذات أظافير. واليوم تغيرت أحوال النساء، ذات الأظافير غير موجودة اليوم في زمانك إلا ما ندر، فيقال إنها تجمع شعر رأسها ثم تقصر من أطرافه قدر أنملة برأس أصبعها، تجمع كل جهة على حدة أو كله على جهة واحدة ولو كان قصيرا، تقصره بهذا القدر، وهذا محل اتفاق العلماء رحمهم الله. بل حرموا عليها الحلق إلا للضرورة القصوى، إلا للضرورة القصوى، وإلا فإنه محرم عليها، يعني حلق الرأس مطلقا، لأن الشعر زينة لها، إلا في حال الضرورة لمرض أو غيره لا حرج، وهكذا في حال الحجامة على الصواب إذا جاءت الضرورة إليها لا حرج في هذا، تحرق شيئا منه لأجل الحجامة لا بأس بهذا. نعم. ما بعده ماذا في أحكام منا؟ نقتصر على هذا القدر، لأن ما بعده إنما هي في أحكام المبيت في منى في أيام التشريق، وبعضها له ارتباط بالآخر، نأتي عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو آخر لقاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.